الغربية. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حولت ملعب البلدة إلى مركز تحقيق ميداني وبدأت بتجميع المعتقلين بداخله وسط تعزيزات عسكرية كبيرة دفعت بها باتجاه البلدة. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية نتابع وإياكم التقرير التالي.
وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصعيدا غير مسبوق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، فضلا عن مواصلة العدوان على قطاع غزة وأهله، نفذ شابان فلسطينيان عملية دهس وطعن مزدوجة عند مفترق طرق في غوش عتسيون جنوبي الضفة. الاحتلال بإذاعة جيشه وهيئة بثه اعترف وأقر بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة وخطيرة، قائلا إنه بحسب شهادات من تواجدوا في موقع العملية بدأ الهجوم بدهس سيارة وترجل شابان منها وشرعا بطعن المتواجدين عند التقاطع. وأفادت مواقع الاحتلال أن قواته عملت على إطلاق النار بكثافة وقتلت منفذي العملية وأنهما من مدينة الخليل وبلدة بيت أمر اللتين تشهدان اقتحامات واعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه. وفيما أقر مراسل الاحتلال العسكري أن خطة الدفاع للواء أتسيون لم تصمد في الاختبار أي خلال العملية، كشف إعلام الاحتلال عن أن إصابة أو أكثر في صفوفه وقعت نتيجة نيران قوات الاحتلال. ونفذ جيش الاحتلال استنفارا كبيرا في موقع العملية المزدوجة قرب تجمع مستوطنات غوش عتسيون بين مدينتي بيت اللحم والخليل، فارضا طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية. وإثر استدعاء جيش الاحتلال خبراء متفجرات لفحص سيارة منفذي العملية بعد شكوكه بوجود عبوات ومتفجرات داخلها، عاد ليعلن أن ما عثر عليه داخل مركبة منفذي العملية لم تكن عبوات ناسفة. وأشادت وباركت مختلف الفصائل الفلسطينية بالعملية الجديدة مؤكدة أنها تثبت قوة وإرادة الشعب الفلسطيني وأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. وشهد تجمع غوش عتسيون الاستيطاني الذي يعد كالخنجر المسموم في جسد الضفة الغربية وأحد أسباب خنق المواطنين الفلسطينيين وسلب أراضيهم وحرمانهم من حرية التنقل، شهد عدة عمليات أدت لإصابة ومقتل جنود ومستوطني الاحتلال. وأدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطني الاحتلال معا في الضفة الغربية خلال عامي حرب الإبادة في غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1370 فلسطينيا وإصابة نحو 10700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20500 فلسطيني من الجنسين ومن مختلف الأعمار.
استشهد مواطن لبناني وأصيب 11 آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري جنوبي البلاد. مصادر محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال مركبة مدنية بصاروخين، مضيفة أن شظايا صواريخ طالت حافلة لنقل الطلاب ما أدى إلى جرح عدد منهم. كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدتي دير كيفا وشحور في الجنوب اللبناني. واستنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاعتداء مشددا على ضرورة مواصلة بيروت تقديم شكاوى لمجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث سبل وقف انتهاكات الاحتلال لسيادة البلاد. اعتبر حزب الله مجزرة الاحتلال الأخيرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين عدوانا آثما واعتداء على سيادة لبنان وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار. وطلب بيان للحزب باتخاذ موقف حازم وموحد في التصدي لإجرام الكيان الإسرائيلي بكافة الوسائل وبالتمسك بكل عناصر القوات اللبنانية، داعيا أركان الدولة إلى عدم الخضوع للعدو الإسرائيلي لأن ذلك سيزيده شراسة وتمادية. من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود مجزرة عين الحلوة عدوانا على كل أراضي البلاد، مؤكدا أنها ردت الفعل العربية والإسلامية بل وحتى اللبنانية أقل من التوقعات. هذا وقد استشهد مساء أمس 14 شخصا وجرح العشرات بمجزرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا وغروسي يقول انه على تواصل منتظم مع الجانب الايراني. شهيدان بنيران ورصاص الاحتلال في حي الشجاعية وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. شهيد بعدوان اسرائيلي جديد على لبنان ونبيه بالرياض لمواصلة تقديم الشكاوى لمجلس الامن الدولي. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأحاديث
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب تحية نحييكم بها أعزائنا، مرحبين بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج المعطر بطيب الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. لنا في هذا اللقاء وقفة تأملية في سورة التكاثر المباركة، وبالتحديد عن مصداق النعيم الذي تصرح بأن الله عز وجل سيسأل عنه الناس يوم القيامة، لنصغي معا خاشعين إلى آيات هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، كما تلاحظون فإن سياق هذه السورة المباركة يهدينا إلى أن النعيم الذي يسأل الله عباده عنه ينبغي أن يكون المنجية للناس من أن يسوقهم التكاثر والاغترار بالنعم إلى الجحيم، فهو إذن غير النعم المألوفة التي يؤدي الاغترار بها إلى الجحيم. فما هو؟ أيها الإخوة والأخوات، نرجع إلى الأحاديث الشريفة للإجابة عن السؤال المتقدم بما ينسجم مع سياق تلكم الآيات الكريمة. نبدأ بما نقله الفخر الرازي في تفسيره الشهير حيث قال: يروى عن جابر الجعفي قال: دخلت على الباقر فقال: ما تقول أرباب التأويل في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ فقلت: يقولون الظل والماء البارد. فقال: لو أنك أدخلت بيتك أحدا وأقعدته في ظل وأسقيته ماء باردا أتمن عليه؟ فقلت: لا. قال: فالله أكرم من أن يطعم عبده ويسقيه ثم يسأله عنه. فقلت: ما تأويله؟ قال: النعيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنعم الله به على هذا العالم فاستنقذهم به من الضلالة. أما سمعت قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا؟ وكما تلاحظون أيها الأحبة، فإن الإمام الباقر عليه السلام يستدل بالقرآن الكريم نفسه وبما جاء في آيات أخرى أيضا، وبما ينسجم مع سياق سورة التكاثر نفسها، فيحدد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كأسمى مصادق النعيم الذي يسأل الله عباده يوم القيامة عن عدم انتفاعهم منه للنجاة من الجحيم. وهذا الأمر يصدق على أهل بيته الطاهرين وهم سفن النجاة. روي في كتاب تفسير أبي حمزة الثمالي وكتاب المحاسن عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام جماعة، فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبة، حتى تملينا وأوتينا بتمر ينظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه. فقال رجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن هذا النعيم الذي نعمتم عند ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: الله أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه، ولكنه أنعم عليكم بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. أيها الأفاضل، وواضح أن هذه الأحاديث الشريفة تستند أيضا إلى تفسير كتاب الله استنادا إلى المعرفة الصحيحة به عز وجل وبربوبيته. لنلاحظ ما روي في تفسير فرات الكوفي مسندا عن سدير الصيرفي قال: كنت عند جعفر الصادق عليه السلام فقدم إلينا طعاما ما أكلت طعاما مثله قط، فقال لي: يا سدير، كيف رأيت طعامنا هذا؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أكلت مثله قط ولا أظن آكل أبدا مثله. ثم إن عيني تغرغرت فبكيت. فقال: يا سدير، ما يبكيك؟ قلت: يا ابن رسول الله، ذكرت آية في كتاب الله. قال: وما هي؟ قلت: قول الله في كتابه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فخفت أن يكون هذا الطعام من النعيم الذي يسألنا الله عنه. فقال: يا سدير، لا تسأل عن طعام طيب ولا ثوب لين ولا رائحة طيبة، بل لنا خلق وله خلقنا ولنعمل فيه بالطاعة. قلت له: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، فما النعيم؟ قال: حب علي وعترته يسألهم الله يوم القيامة: كيف كان شكركم لي حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته؟ نشكر لكم أيها الكرام على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم آيات وأحاديث، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأزكى الصلاة وأسمى السلام على النبي المصطفى المكرم وعلى آله الهداة سادة الأمم. إخوتنا وأحبتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وأهلا بكم في ملتقى آخر وحديث آخر حول وليين من أولياء الله جل وعلا. ولا يخفى علينا أيها الإخوة الأعزة أن الله عز وجل حين أراد أن يخلق أنبياء ورسلا وأوصياء وأئمة هداة لهذا البشر، أضفى عناياته الخاصة ثم رعاياته الخالصة على أوليائه المكرمين، فشاء بحكمته ورحمته معا أن يكون له خلق زاك ونشأة طاهرة واستقبال سماوي جليل. هكذا روى الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام، يروي عن الصحابية المخلصة أسماء بنت عميس أنها قالت لعلي بن الحسين عليه السلام: قبلت جدتك فاطمة بالحسن والحسين، أي كنت القابلة لها سلام الله عليها حين ولادتها بهما سلام الله عليهما. قالت أسماء: فلما ولد الحسن جاءني النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هات ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا أسماء، ألم أعهد إليكم ألا تلفوا لي الولد بخرقة صفراء؟ قالت: فلففته في خرقة بيضاء فدفعته إلى النبي فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم قال لعلي: أي شيء سميت ابني؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ولا أنا أيضا أسبق باسمه ربي عز وجل. فهبط جبرائيل عليه السلام فقال: السلام عليك يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى، ولا نبي بعدك، سم ابنك هذا باسم ابن هارون. قال: وما اسم ابن هارون؟ قال: شبر. قال: لساني عربي. قال: سمه الحسن. قالت أسماء: فسمه الحسن. فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي بكبشين أملحين، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وطلى رأسه بالخلوق وهو نوع من الطيب. نبقى إخوتنا الأفاضل مع الخوارزمي وهو يستعرض لنا رواية أسماء بنت عميس، حيث تتمم حديثها قائلة: فلما كان بعد حول، أي بعد سنة من مولد الحسن، ولدت فاطمة الحسين عليه السلام. فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هات ابني. فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم وضعه في حجره وبكى. قالت أسماء: فقلت: فداك أبي وأمي، مما بكاؤك؟ قال: على ابني هذا. قلت: إنه ولد الساعة. قال: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم قال: يا أسماء، لا تخبري فاطمة بهذا، فإنها قريبة عهد بولادته. ثم قال لعلي: أي شيء سميت ابني؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ولا أنا أسبق باسمه ربي عز وجل. فهبط جبرائيل عليه السلام وقال: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى، ولا نبي بعدك، سم ابنك باسم ابن هارون. قال: ما اسم ابن هارون؟ قال: شبير. قال: لساني عربي يا جبرائيل. قال: سمه حسينا. قالت أسماء: فسمه الحسين. فلما كان يوم سابعه، عق النبي صلى الله عليه وآله عنه بكبشين أملحين، وحلق رأسه، وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق. وهكذا نقل أيها الإخوة الأكارم كتاب السيرة النبوية النيرة ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله من غاية عنايته الخاصة بولديه الطيبين العزيزين على الله تعالى وعليه، وغاية رعايته الخاصة في صور متعددة منذ أن ولد، بل قبل ذلك وبعده، حتى رحل صلى الله عليه وآله وهو يوصي بهما وبأهل بيته قائلا: واحفظوني معاشر الأنصار في أهل بيتي. هذا ما نقله السيد ابن طاووس في كتابه الطرف، فيما نقل الأربلي في كتابه كشف الغمة عن ثمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبلال: يا بلال، ائتيني بولدي الحسن والحسين. فانطلق بلال فجاء بهما، فأسندهما النبي إلى صدره المبارك وجعل يشمهما. قال الإمام علي عليه السلام: فذهبت لأؤخرهما عنه، فقال: دعهما يشماني وأشمهما، ويتزودا مني وأتزود منهما، فسيلقيان من بعدي زلزالا وأمرا عضالا، فلعن الله من يحيفهما. اللهم إني أستودعكهما وصالح المؤمنين. أجل أيها الإخوة الأكارم، كان من شرف الإمامين الحسنين أن أعد الله تعالى لهما استقبالا سماويا، فهبط جبرائيل الأمين لهما يخبر عنهما ويأتي باسميهما، وهبطت ملائكة النور واستبشرت الجنان، وكذلك كان لهما استقبال نبوي مبارك ومراسم خاصة. هكذا مثلا تقول الرواية الخاصة: عشية يوم الخميس ليلة الجمعة الخامس أو الثالث من شعبان سنة 4 من الهجرة، جاء فاطمة المخاض والرسول صلى الله عليه وآله واقف عند باب الحجرة، فولدت السيدة الزهراء عليها السلام ولدها الحسين عليه السلام، وذلك قبيل الفجر. عندها ظهر نور في البيت، وكان على عضده مكتوب: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. وكان يزهو من بين يديه نور مثل سبيكة الذهب. وحين نادى رسول الله صلى الله عليه وآله: هل أمي إلي يا ابني؟ قالت عمته صفية تجيبه: يا رسول الله، إنا لم ننظفه بعد. فقال لها: يا عمة، أنت تنظفينه؟ إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره. ويومها أيها الإخوة الأحبة، تذكر الروايات الخاصة أن الله جل وعلا أوحى إلى مالك خازن النيران أن أخمد النيران لكرامة وليد لمحمد صلى الله عليه وآله في دار الدنيا، وأوحى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وطيبها لكرامة مولود للنبي محمد صلى الله عليه وآله على وجه البسيطة، وأوحى إلى الملائكة أن تقوم صفوفا بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير لكرامة هذا المولود الجديد. كذلك أوحى الله إلى جبرائيل أن يهبط إلى نبيه في 1000 قبيل من الملائكة في هيئة بهيجة ومهيبة، مأمورا بإبلاغ تسمية ذلك الولد المبارك باسم الحسين، ومن قبله كان ذلك للحسن المجتبى سلام الله عليهما. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرت كعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، هل سرت كعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، ما نما من الدموع كان يا سمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان يا سمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي، وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي، تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي آل محسن. موضوع البحث أجر الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. هل مودة القربى هي أجر للرسالة أم لا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى. فهل مودة قرب النبي صلى الله عليه وآله هي أجر الرسالة أم ماذا؟ لا شك أن أجر رسالة النبي صلى الله عليه وآله ليس أمرا دنيويا. ما جعل الله الأجر الدنيوي أجرا لتبليغ الرسالات، وإنما جعل ذلك، جعل الأجر أجرا أخروي، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لو كانت مودة قرب النبي صلى الله عليه وآله أجرا لرسالته لكان أجر الرسالة دنيويا، ولما استحق النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة أن يعطى أي أجر على تبليغ الرسالة، لأنه أخذ أجره في الدنيا وهو مودة القربة، وهذا واضح البطلان لا يقوله مسلم. الشيء الثاني أن الأنبياء سلام الله عليهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم، ما طلبوا من أممهم أجرا على تبليغ الرسالة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما حكاه عن نبي الله نوح عليه السلام قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أيضا هود عليه السلام قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. صالح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذلك ورد مثل ذلك في لوط وشعيب عليهما السلام. إذن الأنبياء ما طلبوا أجرا من أممهم على تبليغ الرسالة، فإذا كان كذلك فكيف بأشرف الأنبياء وبسيد المرسلين لا يمكن أن يطلب أجرا دنيويا على تبليغ رسالته. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وآله أوضح في آية أخرى أو دلت آية أخرى على أن النبي صلى الله عليه وآله ما سأل قومه أجرا عائدا إلى نفسه، وإنما هذا الأجر يعود أو تعود منفعته وفائدته إلى الناس الذين سألهم ذلك الأجر. فقال سبحانه وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إذن هذا الأجر الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله هو عائد إلى الناس في الواقع. هذه المسألة تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى إيضاح. في اللغة العربية الاستثناء يقسمونه إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثال ذلك لما نقول جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، إلا أداة استثناء، يعني جاء القوم. لو سكتنا لدل هذا المقطع من الجملة على أن كل القوم قد جاءوا، لكن لما قلنا إلا زيدا استثنينا زيدا من المجيء فلم يثبت له المجيء، ما جاء زيد بالنتيجة. زيد من جنس القوم، هو واحد من القوم ليس جنسا آخر، فهذا يسمى استثناء متصل. أما إذا كان المستثنى من جنس آخر غير جنس المستثنى منه، كقولنا قام القوم إلا فرسا، قام القوم إلا فرس، الجميع قاموا لكن الفرس ظل جالسا. هنا بالنسبة إلى الفرس، هل هو من جنس القوم؟ لا، ليس من نفس الجنس. أولئك القوم ناس بشر، والفرس حيوان آخر. هذا يسمى استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع موجود في كلام العرب كثيرا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ليس لهم علم، ما عندهم علم، عندهم ماذا؟ اتباع الظن. اتباع الظن ليس بعلم، هذا ليس بعلم. فإذا الاستثناء الموجود في الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ يعني هل المودة في القربى من الأجر أو أنها ليست بأجر؟ إذا كانت من الأجر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أجر واحد، وهو المودة في القربى، والمودة في القربى أجر. إذن هذا استثناء متصل، هذا أجر وهذا أجر. أما إذا قلنا لا، المودة في القربى ليست أجرا، إذن هذا استثناء منقطع. فهل الاستثناء في الآية متصل أو منقطع؟ طبعا الاستثناء في الآية منقطع، يعني أن المودة في القربى ليس بأجر. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني هذا ليس بأجر. إذا كان الشيء الذي أنا أطلقت عليه أجرا يعود إليكم فكيف يكون أجرا؟ لأن الأجر يعود على الشخص الذي سأل ذلك الشيء. لو كانت منفعة ذلك تعود إلى النبي صلى الله عليه وآله لأمكن أن نقول إنه أجر، ولكن إذا كانت منفعة ذلك ومصلحته تعود إلى الناس فكيف يكون أجرا؟ إذن لماذا أطلق عليه أجر؟ الله قال أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا، الله سبحانه وتعالى سماه أجرا. لماذا؟ هنا في البلاغة عندهم شيء يسمونه المشاكلة. المشاكلة أن أجعل كلامي مشابها لكلام الطرف المتكلم، لكن المعنى مغاير ومختلف عما أراده المتكلم. ولذلك يقولون إن رجلا جاء إلى قوم، فلما جاء إليهم قالوا له ماذا تريد أن نطعمك؟ أي طعام تريد؟ لأنه نزل عليهم ضيفا، هو لا يريد طعاما، هو محتاج إلى لباس يلبسه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، ماذا تريد أن نطبخ إليك؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصا. هل هو يريد أن يأخذ الجبة والقميص ويضعونهما في القدر ويطبخونه وهو يأكلها؟ لا، هو عبر بالطبخ، قال اطبخوا لي جبة هو يريد أن يبين لهم أنا أريد جبة، لا أريد طعاما، أنا محتاج إلى لباس. ولذلك سمي ذلك مشاكلة، مشاكلة أن أجعل كلامي مشاكلا ومشابها لكلام المتكلم، ولكني أريد معنى آخر، لا أريد نفس المعنى الذي قاله ذلك المتكلم. هم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأرادوا أن يعطوه أجرا على تبليغ الرسالة. ما هو الأجر الذي أنت تريده؟ قال أجري أن تود قرابتي. هو ليس بأجر، لأن مودة القربى عائدة فائدتها إليكم، لكنه أطلق عليه أجرا باعتبار أنهم أرادوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وآله أجرا. جعلنا الله وإياكم ممن يودونهم ومن يحبونهم ومن يتابعونهم بمنه وجوده وكرمه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم قبل قليل أيها الإخوة والأخوات لخلاصة من محاضرة فضيلة الشيخ علي آل محسن، شكرا لاستماعكم الكريم.
باسمك مقبلا لضياء نورك مذرنا.
مولاي ناجاك الذي في ذنبه جنى ما جنى، ناجاك باسمك مقبلا لضياء نورك مذرنا. سيدي إني لصفحك أهتدي، يا عدتي يا منجدي، فيك المسرة والهنا، كاشفا بل والقرى أزل الدجى أنت سنا. مولاي ناجاك الذي
من كشف فغدا بعفوك موطنا يا عدتي يا منجدي فيك المسرة والهنا
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا، وغروسي يقول انه على تواصل منتظم مع الجانب الإيراني. شهيدان بنيران ورصاص الاحتلال في حي الشجاعية وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان، ونبيه بر يدعو لمواصلة تقديم الشكاوى لمجلس الأمن الدولي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه على تواصل منتظم مع الجانب الإيراني. وفي تقريره باجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية أكد غروسي عودة مفتشي الوكالة إلى إيران ومزاولة عملهم بمشاة البلاد التي لم تتعرض لهجمات عسكرية. غروسي طلب طهران بتسهيل الوصول إلى مشاءاتها المتضررة وإلى مخزون اليورانيوم المنخفض وعالي التخصيب بحسب زعمه، مشددا على ضرورة رفع مستوى التعاون مع إيران لاستئناف عمليات التفتيش الكاملة بهذه المواقع. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، وأن القضية الوحيدة التي تساعد طهران للتعامل بشأنها مع واشنطن وغيرها هي القضية النووية. واعتبر كمال خرازي في حديثه لشبكة CNN أن الشرط الأساسي لأي تفاوض مع الولايات المتحدة هو التزامها بمبدأ المساواة والاحترام المتبادل. وأضاف خرازي أن على الأمريكيين أن يخطوا الخطوة الأولى ويبرهنوا على استعدادهم للتعامل معنا باحترام. أكد طهران عدم وجود أي عملية مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أشار إلى سجل الولايات المتحدة الحافل بخرق